الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب في باب الإحسان إلى الجيران، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم حسن التعامل مع الناس، فإن حسن المعاملة من حسن الإيمان، وإذا كان الإيمان واقرا في القلب تأثر بذلك المعاملة والعمل، فيكون الإنسان حسن المعاملة مع الناس، مع جيرانه، مع إخوانه، مع أصهاره، مع أقربائه، حتى مع غير المسلمين كما بينا، حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات، فإن الإنسان إذا حسن خلقه تعامل مع الحيوانات تعاملا لائقا، فإن هذه الحيوانات وتلك البهائم لها تعامل في الإسلام. من ذلك أن الإسلام أوجب على الإنسان النفقة على البهائم إذا كانت عنده، يعني ما يجوز أن يكون عندك بهيمة وتتركها بلا علف وبلا تعاهد، هذا لا يجوز، ولو تركتها حتى ماتت تأثم، تأثم عند الله سبحانه وتعالى، فيجب النفقة على البهائم كما يجب النفقة على الأولاد. ولهذا العلماء يبوبون باب النفقة على الزوجة والأولاد والمماليك والبهائم، والبهائم يجب، ولا يجوز أيضا أن تحمل الناقة ما لا طاقة لها به. لو عند الإنسان حمار مثلا عزكم الله، فما يركب عليه ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة حتى يحصل إيذاء له، لا يجوز أن تؤذيه، لا يجوز. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الرجل وقال تعالى، لما همهم جمل واستمع له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الجمل يشتكيك إلي، هذا الجمل يشتكيك، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم لغة هذا الجمل بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من آيات ومعجزة. فلا يجوز إذن حتى البهيمة أن تظلم، ولا الطير في السماء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم طيرا يرفرف، طير طائر يرفرف أم يعني، فقال من فجع هذه في ولدها؟ من الذي أخذ أولاد هذا الطائر؟ رد ولدها إليها. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصطاد طائرا بغير غرض الأكل، لكن لو أخذه بغرض النشان فقط، ينشن بس حتى يرى يعني هو ماهر في النشان ولا لا، هذا آثم. لو أنه صاد عصفورا وتركه ولم يأكله فإنه آثم. أرأيتم بقى يا إخواني سعة الإسلام وعظمة الإسلام في التعامل حتى مع البهائم، حتى مع الطيور، البهائم والطيور يعني لها عندنا أحكام شرعية من النفقة ومن عدم الإيذاء، فلا يجوز لك أن تكوي ولا أن تحرق بهيمة إلا لعلة العلاج. يعني مثلا واحد بدله كده إيه يعني يحرق بهيمة في فخذها، أو مثلا يضرب بسكينه يضرب بهيمة في فخذها وهكذا إذا لا، فهذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، فكيف بالإنسان؟ فمن أداب الجيران، والجار هذا غال على الإنسان، لابد أن نتعامل بهذا التعامل. الجار قد يكون أقرب إليك من أخيك، نعم، من الذي يسعفك إن احتجت إلى من يسعفك؟ أليس الجار؟ ولدي مثلا الساعة 12 بالليل ولا واحدة بالليل ولا كذا حصل له شيء وأريد إلى المستشفى، من أقرب الناس إلي؟ أليس جاري بسيارتي بموتسيكلي بتوكتوكي بكذا بكذا، أليس يسعفني؟ قد يكون أخي هذا في غير بلدي، مسافر السعودية ولا في أسوان ولا في غفر الشيخ ولا في كذا، لكن الذي يسعفني من؟ جاري. إذا وقعت بي نكبة فأول من تكون قدمه في بيتي هو جاري. لهذا لابد أن نراعي هذا الحق يا إخوان، في زمن للأسف الشديد أصبح الدرهم والدينار هو محل التعامل. أخوك النهاردة اللي ليك مصلحة عنده هو ده أخوك وحبيبك وعزومة في رمضان وأهلا وسهلا، وتقف جنب ابنه في الفرح، أول ما تخلص هربك لا تعرفه ولا يعرفك، أنا وبعدي الطوفان. هذا مبدأ الناس اليوم للأسف الشديد، إلا من رحم الله. إنما المعاني العظيمة بقى معاني الأخوة ومعاني الجيران ومعاني الإحسان ومعاني رحمة المسلمين، يا اخوان يا احبتي يا من ترجون الخير، لقد دخل رجل الجنة فهو يتقلب فيها بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب فرع شجرة نحاه عن طريق المسلمين، بس كده فرع شجرة. ليه؟ حتى لا يؤذي هذا الفرع مسلما، فحمل الفرع ونحاه جانبا حتى لا يؤذيك ولا أنت ولا أنت ولا أنت، فأدخله الله عز وجل الجنة بذلك، وهو يتقلب بها في الجنة لما نحى فرع شجرة فهو يتقلب بها في الجنة. والمرأة لما سقت كلبا ورحمته سقته وقدمت له ماء لما رأته يلهث من شدة العطش فخلعت الخف ونزلت البئرة وملأت خفها ماء وسقت الكلب، فكانت النتيجة أن غفر الله لها، وقد كانت امرأة بغيا، يعني كانت تتاجر بالفرج، تؤجر نفسها الليلة بخمسة ولا الليلة بعشرة ولا الليلة بعشرين في أفجر من هذه المرأة وتدخل الجنة بسقيا كلب. فما بالك بأخوك المسلم اللي بيصلي جنبك وأخوك المسلم اللي جارك، تحتاج الرز ليه بقى؟ انت حاطط الرز في البيت ليه؟ 500 طن ليه؟ و300 طن و200 طن والرز بيرتفع، طلع يا رجل، طلع وابذله مجانا ان كنت تريد الخير، لكن بنقول لك طلعه دلوقتي بقى 3000 وشويه ولا ب 4000، عايز اكتر من كده يا رجل؟ تمص دمائي يا رجل، ارحم بقى، طلع الرز اللي عندك، لما كل واحد عنده 200 300 طن ولا 400 طن. الا ما شاء الله، ده احنا اغنياء اهو الواحد بس. فلا تربح بإضرار إخوانك. نعم ادخر في وقت لا حرج فيه، الحاجة مبذولة في السوق وكذا، فالحاجة بيها مثلا هيعين عربية أسمنت شوية تغلى 10 جنيه ساعة، ماشي فيش مشكلة، الحاج فلان منتظر مثلا نهاية السنة في الرز يغلى الطن مثلا 20-30-50 جنيه، ماشي. لكن 2000-3000-4000 وانت حابس اللي عندك ليه؟ طلع لاخوانك ياكلون. فرع شجرة نحاه عن طريق الناس دخل به الجنة. سقط كلبا، كيف اذا اطعمت مسلما؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الواحد منا انه اذا طبخ اكثر المرقة حتى يتعاهد جيرانه واخوانه. طب انت عندك رز وانا ما عنديش، طلع يعني الحمد لله يا اخي 3500 كويسين، طلع انت انتظر ايه بعد ذلك؟ وان شاء الله اذا كان سيأتيك في الطن 100 جنيه 200 جنيه زيادة، والله العظيم لو استحضرت هذا المعنى واخرجت ما عندك من ارز من باب التوسعة على المسلمين، لا يبعد ان تكون ان شاء الله من اهل الفردوس الاعلى بهذا، من اهل الفردوس الاعلى. فمش كل حاجة اخوان الدرهم والدينار، لا نريد هذا التعامل، ليه مصلحة عندك يبقى انت اخويا وحبيبي، مفيش مصلحة يبقى خلاص. يا اخواني في رفق، في رحمة، في مودة، ده احنا بيننا رحم عظيم، رحم الاسلام، رحم الاسلام اعظم من رحم الام وكذا، رحم الاسلام عظيم، بموجب هذا الاسلام في معاني عظيمة لابد ان تكون، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبد الله عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال النبي: إلى أقربهما منك بابا. يعني وصية بالجار، الجار ده ممكن يكون الحي اللي أنا ساكن فيه مثلا، حي الجعوبة، دول بيعتبروا جيراني، لكن أقرب واحد إلي مين؟ من هو أقرب مني بابا. فالباب رقم واحد أقرب من الباب رقم اثنين، باب رقم اثنين أقرب من الباب رقم ستة، وهكذا جيران. إذا اشتركت أنا وجاري في جدار يبقى في حقوق مشتركة، ولهذا لو جيت تبيع دارك استشرني أولا، شفعة الجار. شوف سبحان الله، شوف الإسلام، النبي يقول الجار أحق بصقبه، يعني أحق بجواره. أنا عندي هبيع بيتي دهوت، يبقى استشير عم فاروق الاول، يا عم فاروق انت يلزمك البيت دوت ولا ما يلزمكش؟ حد فاطمه يلزمك البيت ده ولا ما يلزمكش؟ اول حد افكر فيه ومين؟ جاري، لانه اذا اردت توسعه لنفسه فهو اولى من اوسع عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أن يغرز خشبة، عايز حاجة أعطيه، طالما لا يضرني لا أمنعه، عايز يعرش عندي كلام من ده طالما لا يضرني ما فيش إشكال. وطبعا النهاردة أصبح في قوانين ممكن أسيبه أتركه يعرش عندي يقوم يمتلك إيه، يمتلك ملكية، فما فيش إشكال لو ناخد ورق أن أنت ملكش حاجة، بس أنت إيه دي بصفة استثنائية فقط، حب يفتح مثلا طاقة عندي ولا 50 سنتي ولا كذا ما فيش إشكالية، لكن أخذ أوراق، لأن بعض الناس قد يستغل هذه الأشياء استغلالا غير حسن، فلا بأس أن أحصن نفسي. نعم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي أوصى هنا بالجار الإيه الأقرب، قال إلى أقربهما إيه جارا. أيضا عن أبي ذر قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو لعبد المجدع الأطراف، يعني أن أسمع وأطيع للحكام، أنت عندك حاكم يبقى تسمع له إيه وتطيع، ولو كان عبد أسود مش حر ومجدع الأطراف، مجدع الأطراف يعني مقطوع الأطراف، لا له دين ولا له رجلين ولا له أنف، يبقى تسمع وتطيع. الإمام هذا زي الأب بالضبط، كما تحترم أباك ولو كان مجدع الأطراف احترم حاكمك ورئيسك ولو كان مجدع الأطراف. والذي يخرج على رئيسه ويذكر مساليبه ويدعو عليه هذا على منهج الخوارج والمعتزلة. يا اخواني الذين يخرجون على الحكام والسلاطين ويدعون على الحكام والسلاطين هذا منهج الخوارج والمعتزلة. وما المنهج أهل السنة إيه؟ نسأل الله أن نكون جميعا منهم. منهج السنة والجماعة ندعو لولاة أمورنا. قال البربهاري رحمه الله، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدعة، صاحب هوى. احفظوها كده في سطر واحد، اهو سطر واحد، أمرني النبي. أصل بعض الناس يفكر أن المنهج ده بتاعنا احنا ويبقى متلوي كده، لا ده منهج النبي. اهو أبو ذر اهو أوصاني النبي أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، حتى لو لعبد، لو حكيم ده عبد احترمه زي ما احترم والدي، حتى لو كان عاصي وفاجر. أبوك لو كان عاصي وفاجر بتعمل إيه؟ ها أبوك قاعد على القهوة طول النهار بتتبرى منه؟ أبوك بيزني كل ليلة بامرأة، بتقفل في وش الباب لما يجي الساعة 2 بالليل جاي يترنح كده من شدة الخمر، تعمل فيه تفتح له بابك ولا بتقفل الباب في وشه؟ لحمك بتستر. ادخل يابا، يابا بقى كفايه بقى يابا، يابا الناس تفضحنا يابا عشان خاطر يابا، وتقبل راس ابوك وتقبل رجل ابوك، صح ولا يا اخوان؟ ولا بتاخد ابوك قلمين؟ او نفس المساله، ما هو الحاكم ده زي ابوك بالظبط. من اهان سلطان الله في ارضه اهانه الله. لازم تدعو للسلطان، تدعو للحاكم، عسى الله ان ينفع. هو انت حاكم فاجر؟ ادعو الله يهديك. قال الفضيل بن عياض، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لو أنا لي دعوة مستجابة هقول يا ربي اصلح حاكمي. قال عبد الله بن مبارك، لما يا أبا علي؟ اشمعنى السلطان يعني؟ ما تخليها لنفسك ولا لابنك. قال لأنها إن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتعداني. فقام عبد الله بن المبارك فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. واضح يا اخواني، ده منهج اهل السنه جماعه، مش منهج ناس كده ولا حزب من الاحزاب، ده منهج النبي في فين؟ في الكتاب والسنه، ده الكتاب والسنه، ده مش منهج حد. طيب، وامر اوصى ايضا ابا ذر به، وان صنعت، واذا صنعت ابا ذر مرقه، او اذا صنعت انا مرقه ان اكثر ماءها، كثر المرقه. ليه؟ ثم انظر اهل بيت قريب من بيتي فأصيبهم منها بمعروف. كان زمان الكلام ده بقى، كان زمان الكلام ده صح، مش كان في الجلابية بتمر في الحياة يا جماعة؟ مش كان واحد أبوه يقول له روح هات جلابية يا ابن الحاج متولي عشان رايح النهاردة يعزي، يوم يجيب الجلابية والجزمة بتاعت مش عارف فلان وعلاه. وكان احنا زمان صغيرين، واخد بقى انت ابوك جيب لك قميص حلو وانا مثلا كذا، بنلبس قمصان بعض وهدوم بعض. كان زمان الكلام ده. اه والله العظيم يا اخوان، ابائنا الكبار هم اللي هم اكبر منا سنه يعرفوا كده. كانت جلابيه بتلف في الحي، جلابيه الصوف والمؤتمر دي كانت بتلف في الحي.
كانت في معاني جميلة، القبة والغيط مش عارف الكلام ده كله ما عادش النهاردة. النهاردة الولد قدام بيتك ابن جارك مش قادر تكلمه. كان زمان يلا يا ولد راح تقعد عيب كده يا ولد، ايه الحياة عمك ولا بقولك عيب. احنا لازلنا كنا في المسجد بنخاف من عمك سيد عمارة. عمك سيد عمارة ده كان راجل عاجز يعني لو انت بعيد عنه خطوة ما يقدرش يجيلك، بس اياك نروح نلعب في الجامع. عمك السيد عمارة هيجي بعصاية. النهاردة لا عمك السيد عمارة ولا عمك شيخ البلد حتى ولا عمك العمدة، والواحد بيتكلم كلمة تلاقي الواد لسه في تالتة اعداد ومتنح له. فتكلم كده صاحب توك توك كده، واد من عيال صغار كده بتاع توك توك تتكلم معاه كده، ولا يعرف بقى عمي ولا خالي ولا اكبر مني ولا الكلام ده كله لم يعد موجودا. يا ترى السبب ايه؟ احنا ما بنربيش عيالنا يا ترى؟ ولا المعاني دي راحت فين يا اخواني؟ رفعت هذه المعاني ليه؟ بركه زمان والله العظيم يا اخواني بركه. روح يا ابني هات طبخه رز النهارده من عمك فلان من جارك. مشكله بنستلف الرز من بعض ونستلف كذا، كان ده موجود ولا لا؟ كل ده موجود، جلاليب رز مش عارف ايه، كل الحاجات ده كان موجود. هذه المعاني لماذا لم تعد؟ ليه النهارده بقى في عهد بقى النت والعولمه وعهد مش عارف الايه والناس بقى؟ الناس النهارده الحمد لله ما عادش حد عايش في متعرش. النهارده قليل جدا لو لقيت واحد عايش يعني كده. انما النهارده بقى دور واثنين، وبقى الواحد النهارده ابنك بيتجوز بتلاجتين وغسلتين ومش عارف ايه وبتاعتين وكل حاجه من كل زوجين اثنين، كل حاجه النهارده. ومع ذلك لم تجد هذه المعاني، ما عادش المعاني ديت، لم تعد هذه المعاني موجوده. واخد بالك؟ المصالح، الدرهم والدينار هو رقم واحد. واذا طبخت مرقة فأكثر من مائها، أكثر من مائها. النهاردة أقوم عاملة لي محشي، ما بحبش المحشي، روح يا ابني الطبق المحشي ده وديه لخالتك فلانة وهات منها طبق رز أبيض. كل ده كان موجود، لكن النهاردة سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي في حديث أبي هريرة: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فر سن شاه، حتى لو أقل حاجة، لو حفر حتى شاه لا تمنعن جارة جارتها بل تعطيها إذا أرادت. الحديث الأخير حديث مجاهد قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وغلامه يسلخ شاة، فقال لغلام: يا غلام إذا فرغت يسلخ شاة. له عنده عد بيسلخ له إيه؟ شاة. ماذا قال بقى؟ يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فابدأ بجارنا مين؟ اليهودي. حتى قالها ثلاثا: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل القوم: تذكر اليهودي أصلحك الله؟ قال: إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننا أو رأينا أنه سيورثه بجاره اليهودي، لأن جار اليهودي جار النصراني لو حق علي أيضا ألا أعتدي عليه، ولعل هذا يكون سببا في إسلامه، سبب أن يفتح الله قلبا للإسلام. ما هو المسلمون يا إخواني فتحوا البلدان والأقطار وهذه بالأخلاق الحسنة، بالعفو، بالصفح، بالمعاملة الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه. احنا اليوم بنقول لك بدلا اذا كنت تعجز انك انت تجيب مثلا ثياب جديد لجارك الفقير في العيد، على الاقل خد مثلا ثياب لولدك بس جديد ايضا وتصدق به، صدق بثياب ولدك الجديد ايضا صدق به. فلا بد ان يتعاهد بعضنا بعضا يا اخواني، وان يعامل بعضنا بعضا معاملة حسنة. والدين هو المعاملة، مش مسألة فقط ان احنا نجتمع في مسجد وانت بجواري في كذا واذكار صباح ومساء وتتلو القرآن ثم معاملة سيئة بعد ذلك. المعاملة نتيجة لهذه الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلابد ان نتعاون ونتكاتف ونتآلف وان نكون على قلب رجل واحد. نسأل الله عز وجل ان يصلح ما بيننا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.